السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أهلا بكم ومرحبا إخواني، وبعد أن مضيتم استمتعتم به بسماع كتاب الشروات كاملا لإمام ابن الوهاب، وها أنتم تدرجون منذ الأسبوع الماضي في كتاب تحبونه، لأنكم ستعرفون قدره بعد قراءته ما لم يكن أحدكم اطلع عليه سابقا. مسائل الجاهلية التي قال فيها رسول الله الجاهلية الأولى. هذا الكتاب العظيم، نعم هو قليل الصفحات لكنه شمل على مسائل العقيدة والمنهج، هي من أهم المهمات، ففيه جواب عن سؤال تحرق به كبار المسلمين اليوم. لماذا المسلمون يشهدون لا يصلون ثم تسدوا لهم هكذا ويستحلوا الأعداء ويلعبون بخيراتهم وبعقائدهم؟ في هذا الكتاب جواب عن أهل الإسلام حتى رأفوا أمام الأعداء فسحبوا بلادهم وطغوا وبغوا بغير حق وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم هم ظالمون. والله لما انهزم الجيش المسلم وفيهم رسول الله، ولما أصابت مصيبة أو لما أصابتم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا هو من عند أنفسكم. إلهي، إن إله حكيم عليم رحيم، نعم رحيم، لأنه يأتي بالعقوبات على أهل الإسلام ولو كان عقوبة بيدي عذاب يجب في آخرتهم، فعذاب الدنيا أهون ملعب الله حتى وصول ملعب خلهم يدعو إليه سبحانه ويصحح مسار في الآية. وإن الرجل يكون أشقى الناس إن هدم يعني مات عياله صار يتوصل عصفة نوما أشقى الخلق في الدنيا، كيف يتوب ينيب على الغيوب فيكون صالحا يدخل الجنة؟ أول ما يغمس الجنة غمس واحدة يقال هل رأيت نعيما؟ هل رأيت شر؟ هل رأيت بؤس؟ يقول لا، ينسى كل بؤس غمسة واحدة. فقال يا أهل أحد سبحانه أو ما أصابتكم مصيبة قد أصبت مثليها، يعني نزلتهم عصيتم الرسول نزلتهم من جبل الرماد قالت من فير ولا تنرحوا مكانكم لرأيتم من الطيب فبرحوا مكانهم ونهزم للهات وينزل جمعنا إن فيرتفع عليه الموليد وقت لم يسلم حصل حصل فأدبهم الله لزينة الله. فذكر في هذه الصفحات القليلة المجتمعة مسائل في العقيدة والمنهج عظيمة هي من أهم المهمات، ذكر مسائل فيها بيان لأحوال أهل الجاهلية الأولى التي أمر النبي أهل الجاهلية، لا شك أهل الإسلام أمروا بمخالفتهم أو بتركها، أهل الجاهلية بتركها وأهل الإسلام بترك التشبه بهم فيها، نعم، وحينئذ إذا فعلوا ذلك وتركوا التشبه بها الجاهلية عرفوا الإسلام، لأن كما يذكر عن عمر بن الخطاب أنه قال أن الإسلام تنقذ عراه عروة عروة لمن لم يعرف الجاهلية فيبتعد يعني عن التشبه بأهلها، فلا يعرف الإسلام إلا يعرف الجاهلية. فذكر لك شيخ الإسلام أهم مهمات المسائل اللي خالف فيها النبي أهل الجاهلية والتي هي مقتل مقتل يودي بحياتي أو بخيرات أهل الإسلام لو بقوا فيها. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مما يبين أهمية هذا الكتاب خطر يعني الجهل بمثل الكتاب الذي فيه سنن الجاهلية يعرضها الشيخ سطرين ثلاث أحيانا سطر أو ربع سطر ثم نؤمر لا شك بمخالفتهم فيها من أحوال الجاهلية. يتبين لك أهمية هذا الكتاب من الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه من قوله أبغض الرجال إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. رأيت أهمية الكتاب؟ يعني الجاهل به قد يفعل أشياء يبغضه الله فيها ولا يدري، لأنه ما عرف سنة الجاهلية، فلو عرفها لترك هذا الذي يهواه فيبغضه مولاه حينئذ الذي خلقه فسواه. ومطلب دم امرئ بغير حق، هذا أبغض الرجال عند الله. نعم، فمن سنة الجاهلية مثلا، نعم من سنة الجاهلية ترك البيع لولي الأمر، وأن لا يحب الجماعة أن يكون عليهم ولي أمر، ويتهم من يطيعه بالنفاق ويتملص من بيعته ويكون جماعة أو إمارة تحت الإمارة العظمى لولي أمر البلاد. هذا ابتغى سنة الجاهلية. نعم، فحينئذ بهذه السنة التي تؤدي إلى الفتنة والفرقة وسفك الدم حرام، سيكون المخترع والمبتدع لها نعم أبغض الرجال عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس أيضا رضي الله عنه: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر وترك البيعة يعني وصار إذايع لجماعة سواء إخوان مسلمين أو تبليغ أو، فإنه من ترك الجماعة قيد شبر فمات ميتة جاهلية. قال شيخنا صالح الفوزان: ليش قال النبي ميتة جاهلية؟ قال الشيخ أمد الله في عمره: لأن أهل الجاهلية ما كانوا يحبون أن يكون عليهم أمير، فحينئذ كان أمرهم فوضى ومجتمعهم شتى، يأكل القوي حق الضعيف ويقتلون أولادهم بلا حساب، ما فيه ولي أمر يعاقب وينظم لهم أمنهم فينتظمون تحت أمن وأمان وطمئنان، فوضى. فجاء الإسلام بالإمارة. فإذا من المسائل اللي خالف فيها رسول الله للجاهلية الأولى أنه أمر بطاعة الأمير، وهل الجاهلية لا أمير عندهم، لذلك قال من مات ميتة جاهلية، لأنه ما كان يرون يحبون يكون عليهم أمير. هذا من مسائل حليد هذا الكتاب الذي ستأتي معنا. وحينئذ الجاهلية اللي يقصدها الشيخ هنا ما قبل البعثة كما ذكرنا في الدرس الماضي. نعم، ما قبل البعثة حرام تسمي ما بعد البعثة جاهلية. لما؟ لأن الصحابي الجليل حذيفة كما روى المسلم في صحيحه قال: يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، وجاءنا يعني على يديك رسول الله هذا الخير، يعني هذا العلم اللي تعلمنا به ترك قتل أولادنا، ترك الشرك والذبح لغير الله، طهرنا وتزكينا بالقرآن والحديث، جاءنا بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم الحديث. فإنه قال: كنا في جاهلية، الآن لسنا في جاهلية، بعثت يا رسول الله. فمن خطأ. وذكرنا في الدرس الذي مضى كتاب لمحمد قطب اسمه جاهلية القرن العشرين، وقلنا أن هذا خطأ، لأنه لا يمكن بعد بعثة الرسول يطلق على زمان اسم جاهلية،
إلا مقيدة بمكان، بزمان، برجل، نقول فلان فيه جاهلية، هذا مكان فيه جاهلية إلى آخره، لكن لا نسمي جاهلية إلا ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. والجاهلية راجعة إلى الجهل بالله وما يستحقه، وما يستحقه نبيه من الإيمان به ومناصرته والذب عن دينه، هذه الجاهلية. نعم، وقد يكون في الإنسان بعد خصال الجاهلية كما قال لي أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وهي أنه عير الرجل بأمه. أربع من أمر الجاهلية، منها الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، هذه خصال كان يصنعها أهل الجاهلية. هذا ممكن أن تقيد ذلك، فلان فيه جاهلية. نعم، حينئذ الجاهلية تشمل الصابئة، المجوس، اليهود، العرب الأميين، كل هؤلاء كانوا على الجاهلية كما تقدم في الدرس الذي مضى وانقضى. وحينئذ نكمل بعد التذكير بشيء من مهمات هذا الكتاب ومقصوده وفضله، وأن دراسته طريق لقوة الأمة واجتماع كلمتها ونجاتها من عذاب الدنيا والآخرة ودخولها الجنة والنجاة من النار. فلنقرأ. نعم، وقال حينئذ كيف يتبين جمال الإسلام؟ ها، بضدها تتميز الأشياء. فلما يذكر الجاهلية وش كانوا يسوون تعرف محاسن الإسلام حينئذ. نعم، الذي أمر بالولاية، أمر الوالد بأن يحفظ ولده وأن يطعمه، وكفى المرء إثما أن يحبس قوت عن قوت، والجاهلية كان يقتل ولده. فبضدها تتميز الأشياء كما قيل. فأحسن الشيخ في المقدمة عندما قال فإذا انضاف لذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، بهذا يرد ردا فصيحا صريحا على من قال أنا قد أفعل أشياء الجاهلية لكن ما قصدي استحسان ما هم عليه، وأنهم لكن عجبتني، يقول الشاب قصة كذا وعجبني، يعني صورة في معبد عندهم كذا حطيت الصورة في منزلي، يعني ما قصدت التشبه بهم. الشيخ يقول لو استحسنت عملهم تمت خسارتك، لكن يكفي حينئذ أن تترك الشيء الذي يفعلوه، لأن العلة في التشبه ليس القصد، العلة تطابق الصورة. ما العلة؟ تطابق الصورة. يعني أضرب مثال أقرب لكم الصورة. شفت شاب بالحي عندنا قد أزعجني وحيرني الطرقات التي صنع بشعره يمنى ويسرى وخصل، نظرت إليه قلت هذه يعني سنة الجاهلية أو أتشبه، فقال والله أنا ما قصدت أني أتشبه بأهل الجاهلية. فبينت له كلام تيمية لا يشترط في التشبه القصد إليه. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا الآن في ثوبين مزعفرين، فالنبي ما سأله إيش قصدك بهذا اللبس الذي هو لبس الكفار، قصدك تشبه به مستحسن طريقتهم وإلا عجبك، ترك الاستفسار. قال له مباشرة إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، اللهم صل عليه، نهاه عن لبسها ولم يستفصل منه عن قصدها، فدل أن القصد لا علة فيه ولا معنى، لأن التشبه في الظاهر يقول تشبه في الباطن، كما حكيت لكم قصة شاب في جدة تم القبض عليه كان يتهود ويلبس لبس يهود في الأخير عن اليهودية ثم قبض عليه، لأنه تشبه في الظاهر صار يتشبه إيش بهم في الباطن، وصار يقول مؤمن بموسى وأنا كافر محمد إلى آخره. طيب، فحينئذ إذا انضاف إلى ذلك قال والله عجبوني الكفار يا أخي، فعلوا التكنولوجيا مستحسن أشياءهم وهم أحسن المسلمين إلى آخره، تمت خسارته. لكن أول ما يتشبه من غير قصد حرام، ظلمات أو الخسران مبين لما يقول مستحسن طريقتهم، هم كل شيء زين يفعلونه أبا أفعل مثلهم، مستحسنهم مستحسن طريقتهم، هنا تمت الخسارة. يعني يصير ذنب أعظم، نقول له أنت لما تقصد أعظم ذنبك، لكن لما تقصد بقيت في الذنب. أقنعت الشاب بشيء، قلت له يا أخي ألمت لما تقص شعرك بالطريقة ذي وتقول أنا ما قصدت، يعني ما تعرف شيء اسمه تشبه بالنساء؟ يعرف. طيب افرض شاب اخذ احمر شفات وضعه على شفتيه، فلما قلنا له هذا تشبه بالنساء قال والله اللون عجبني والله ما قصدت، يقبل منه؟ ها؟ ما يقبل. يقول اللون شوف كيف جماله. هل يشترط حين القصد هنا؟ قلت انقل هذا المعنى لتشبه بالكفار، فإذا فعلت مثل ما فعل عبد الله بن عمرو أمام النبي لبس زعفرين، النبي أنكر عليه وما قال إيش قصدك، فدل القصد لا مجال فيه لمنع علة التشبه، فإنها المناظرة والتطابق. حتى قال ابن القيم ولذلك إذا رأيت رجلا في بلد أجنبي من بلدك يلبس شماغ يعني مثلك ويلبس في المطار تقلك شوي شيء تسحب نفسك عندك كيف حالك من وين أنت، تحس بانقياد لأنه مثلك يلبس، فالتطابق هذا يسوي علاقة ولا. لذلك أمرنا بمخالفة الكفار، إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، صلوا في نعالكم، اليهود لا يخالفوا اليهود، صلوا في نعالكم، لا ينشتر قابل صومنا التاسع والعاشر من محرم، حتى وخالف اليهود لم يصلون فقط يوم عاشور عشرة يصومون، قال أضيف له التاسع وخالفهم، لأن هذه تسوي منافرة تخليك ما تشبه بهم في الباطن، فنهى تشبه بهم في عدة أشياء ولو من غير استحضار القصد. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة أسبوعية في كتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى،
آمين،
وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع،
آمين.
المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله بظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى لبه جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
نعم، جزا الله خير الإمام المجدد محمد الوهاب على هذا التصنيف وهذه المسائل العظيمة في الاعتقاد والمنهج وهذا الكتاب الذي افتتحه بالمسألة الأولى، بما أن المسائل اللي خالف فيها الرسول الكفار سواء كان يهود نصارى صابئة عرب وذنيون يعبدون اللات والعزة، يهود يعبدون عيسى، يهود يقولون عزير بن الله، مجوس يعبدون النار، كل هذا جاهلية قبل الإسلام خالفهم فيها، وليس فقط كفار قريش، انتبه كل زمن الجاهلية ما فيهم نصارى يهود صابئة مجوس الوثنيون أو الوثنيين من العرب الذين خالفهم، اللهم صل عليه. فذكر أول مسألة وهم مسألة وأعظم مسألة خالفهم فيها، واللي من أجلها بعث إليهم الإشراك بالله، ثم شرع يبين لك كيف كانوا يشركون حتى أمرهم النبي أن لا يفعلوا، وبما أن النبي قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، وجد في هذه الأمة بعد وفاة الرسول وانقضاء زمن الخلفاء الراشدين وظهور التصوف وظهور الرافضة من يعبد الأضرحة، فحينئذ عاد الشرك، عاد الشرك بنفس السبب الذي صنع أول ما صنع في الأرض الغلو في الصالحين في قوم نوح، مرورا بعمر بن الحي في مكة، إلى أن ظهر الشرك وعبدت الأضرحة من دون الله والأموات باسم أنهم من الصالحين وأن لهم جاه عند الله ولهم منزل عند الله عياذا بالله. فقال في هذه المسألة المشركون الأولون هذا حالهم، والنبي أمر بمخالفتهم وذلك كان يلقاهم يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث الديلي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز في مكة يتخللها يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل وضيء الوجه له غديرتان يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزة. فهم كانوا إذن في الجاهلية يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته. طيب قال يريدون شفاعتهم عند الله بظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يعني لهم جاه، نعم يحبونه، يحبون هذا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. حينئذ نجيب على المسائل التالية. السؤال الأول أو السؤال السابع أظن تكملة الأسئلة اللي لقيناها في آخر كتاب كشف الشبهات أو مبدأ تدريس قبل مبدأ تدريس هذا الكتاب. أهل الجاهلية الأولى ما شركهم؟ هل فقط شركهم أنهم كانوا أن يتخذوا هذه الآلهة كاللات وسائط بينهم بين الله يطلبون منها الشفاعة يا لا تشفع لنا عند الله، أم كانوا يصرفون لهم العبادة، يصرفون العبادة لهم غلوا فيهم؟ نعم. ثاني هل كانوا يعلمون أنهم يشركون وأن العبادة لا يستحقها إلا الله الحي القيوم، وهل لهم حجاج في ذلك؟ الجواب عن المسألة الأولى نعم، نقول ليس فقط كانوا يعبدونهم يتخذونهم شفعاء فقط، بل كانوا يعبدونهم لذواتهم أيضا، ينذرون ويدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى، وكانوا لا يعتقدون أنهم متفردين، وكانوا لا يعتقدون أنهم يخلقون ويرزقون مثل الحي القيوم، كانوا يعتقدون أن دعاهم والذبح لهم والنذر يؤول إلى إيش؟ إلى أن يشفعوا عند الله سبحانه وتعالى، أو أن الله إذا رآهم يعبدون فإنه حينئذ يكرمهم بمطالبهم ويجري على أيديهم أشياء يريدونها إكراما لهذه الآلهة التي لهم جاه عنده. إذن الأمر كما قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله زلفى، فكانوا يعبدونهم لطلب الشفاعة وكانوا يعبدونهم لزعمهم أن الله يحب أن يعبدونهم، فكل هذا ما قبله الله منهم بل كفرهم، وبين أن هذا العمل كفر وأن فاعله مشرك كافر، وأنه حتى لو كان صالح فإن الله لا يأمر بالشرك والفحشاء، ويقول للناس اعبدوا غيري ليتوصلوا بعبادته إلي، بل قالوا ادعوني أستجب لكم، ما قالوا ادعوا أوليائي أو ملائكتي حتى أستجيب لكم، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. دليل تكفيرهم وأن الله كفرهم، فقد يأتيك الشخص يقول أنا أصلي أصوم أقول لا إله إلا الله، إيش دليلك أني لما أدعو البدوي يشفع لي عند الله أني أصبح كافر مشرك؟ فقل له حينئذ قال الله تعالى في كتابه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إذن كفرهم ولا ما كفرهم؟ هل أنا كفرتهم أو الوهابية كفروهم؟ ما في اسم وهابية كما تعلمون، كفرهم القرآن. ومن لم يقبل تكفير القرآن واستدرك عليه وجحده فهو كافر. القرآن كفر من يدعو غير الله ولو بزعم طلب الشفاعة، قال إنه لا يفلح الكافرون، وبين أنهم لا يفلحون بذلك ولا يستفيدون، بل يصيبهم الشقاء لقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إنهم يشركوا بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فقال رحمه الله إنما يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته. من يقصد الشيخ بالصالحين؟ يدخل في ذلك الملائكة، الأنبياء والرسل، صالحي البشر كاللات. نعم، فهؤلاء لماذا كانوا يدعونهم؟ باعتقاد أن لهم جاه ومنزل إيش عند الله. ولذلك شخص صور راقصة كاسية عارية وضع تمثالها في صدر بيته، ورجل صور شيخا محبوب إليه في بلده توفي كان مستجاب الدعاء، صوره نحت على صورة صنم، صور كاسية عارية فوضعها في منزله في صدر منزله، وفي حجرة أخرى صور شيخا مهيبا جليلا كان زاهدا مستجاب الدعاء يعظ الناس يذكرهم بالله على وجه صحيح لا ابتداع فيه حتى أحبه. نعم، أي الصنمين أشد فتنة عليه في دينه؟ الصالح. ليش؟ فصنم الكاسية العارية قد يهيج عنده شهوة لكن يضعف أن يجعل لها، مع أنه في إمكانية لأن الصور أصلها شبهة ذريعة للشرك، لكن صورة الشيخ والصنم الذي صنعه له وقد رسمه بثوب قد صنعه بثوبه وهيئته سكون أعظم فتنة، لأنه يعتقد كما اعتقد قوم نوح في الصالحين ود وسواع أن هذا له جاه عند الله، وبالتالي لو دعاه ليشفع له عند الله وجد مجالا لأن الله يحبه. رأيت؟ وذلك الشيطان لما بدأ الشرك في الأرض بدأه بالصور الخليعة وصور راقصات ذاك الزمان أو كذا، ولا بدأه بصور الصالحين؟ ليش ما خلى قوم نوح يرسموه صور الراقصات الكاسيات العاريات؟ وإنما رأى أن يدعوهم ليصوروا صور الصالحين. ليش؟ لأن إقناعهم بأن هذا الصالح بهذه الصورة لها جاء عند الله وصاحب الصورة في غفلة وفيه أبعد من الصالح الذي يأتيه حينئذ فيفتح له باب الخير ويقول له هذا الصالح الذي صورته له إيش جاه عند الله. فهنا يكون الغلو الذي ينتج منه دعاءه من دون الله والذبح له من دون الله. في قصة تعرفونها خرجها أو ذكرها تعليقا البخاري في صحيح عن ابن عباس وأنه ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، ثم قال: أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم فلم تعبد. فلما هلكوا وتنسخ العلم، هذا اللي نقول الإخوان إخوان اهتموا بدروس العقيدة بالتوحيد بحضورها بسماعها بالبحث في مسائلها واستخراج مكنونها، مهم جدا. في قوم نوح لما قال تنسخ العلم عبدت الأصنام، فإذا نسي التوحيد عبد غير رب العبيد سبحانه وتعالى. ذاك آخر الزمان لما يموت العلماء الذي كان يعظون بالتوحيد ويموت العلم يظهر الزنا وتعبد اللات والعزة، فالعلم هو الذي يحفظ لك التوحيد. فإذا مات العلماء آخر الزمان وقبض العلم أتى الناس ما يعدون فصاروا يعبدون اللات والعزة مرة أخرى. قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين حتى تعبد اللات والعزة، لا إله إلا الله. أخيرا: حتى لا يقال في الأرض الله الله وفي رواية لا إله إلا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا يا معلم إبراهيم، فهمنا يفهم سليمان. قال في دعاء الله وعبادته: ما المقصود في قوله شريك في عبادة الله نعم ودعائه؟ ما معنى الشريك؟ الشريك هو المساوي والند، الند والشريك هو المساوي، كما قال المشركون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا هو الشرك، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فإذا ساوى غير الله بالله في العبادة فدعا غير الله ذبح له فهذا شرك الألوهية، دعا فقال يا ولي الله اشفع لي عند الله يا رسول الله اشفع لي عند الله، هذا شرك أكبر في الألوهية، يخرج من الملة يحبط العمل. فإذا كان في الخلق والرزق فهذا شرك الربوبية، كان يعتقد أن هناك أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون عياذا بالله، ألا له الخلق والأمر، هذا شرك الربوبية. الصفات أن يعتقد أن غير الله يعلم الغيب كالكاهن كالرسول ولا يعلم الغيب إلا الله، نعم. فهذا هو الإشراك، هو أن يتخذ ندا، أن يجعل الله ندا وهو خلقه. أعظم ذنب عصي الله هو الشرك، كما روى ذلك من البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي شبيه مساوي. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحلف جارك عياذا بالله. في دعاء، ما هو دعاء الله وكيف حال صفته؟ ومتى نعلم أن هذا النوع من الدعاء لو صرف لغير الله صار شرك؟ قال العرب أو تقول العرب: دعا فلان فلان أي ناداه. لكن الدعاء التعبدي الذي صرفه لغير الله شرك في الشرع هو نداء لغائب مقرون مع طلب. فإذا قلت نحن نقول في الصلاة السلام عليك أيها النبي، هذا نداء للنبي، إيه لكن غير مقرون بإيش؟ بطلب، فليس شرك على أنه يقول إن الله ملائكة سيحين يبلغون عن أمة السلام. لكن الدعاء أن تقول يا الله اغفر لي، فإذا كنت تقول يا الله اغفر لي يا ولي الله اشفع لي صار شرك، لأنه نداء لغائب مقرون مع طلب. فهذا الذي كان يصنعونه مع الصالحين، ويريدون بذلك شفاعتهم عند الله بظنهم أن الله يحب ذلك، أن لهم جعل لهم سبحانه وتعالى مقربين من الصالحين لهم جاه كآل البيت، كما كنت مع حاج أو مع معتمر قبل فترة أتكلم، قلت من عندكم ضريح في بلدكم؟ قال فلان. قلت يقبل الدعاء يقبل النذر؟ قال نعم. كيف؟ هو له جاه عند الله، هو من آل البيت، كيف ما يقبل الدعاء؟ أرأيت؟ فاعتقد أن الله يحب أن يدعى هذا، وأن الله جعل له منزل بحيث يقبل الله أن فلان يدعى، وأنه دعا إلى عبادتهم، فأنكر الله عليهم، وأن الله لا يأمر بالشرك والفحشاء، لا يأمر بالشرك، بل هو أعظم ذنب عصي الله به، ففهمته أن هذا شرك وقبل الحمد لله، لأني قلت له لو كنت تدعو الله، قلت يا الله ودعوت سيدك هذا الذي في القرية عندك أليس شرك؟ قال نعم شرك، ورجع من فوره والحمد لله. فالمقصود أنهم يريد شفاعتهم، وإلا ما يعتقد أنهم يرزقون. هل يعتقد دعاء الموتى؟ سؤال تاسع. هل يعتقد من يدعو الموتى أنهم يرزقون وينزل المطر ويخلقون؟ لا. ماذا يريدون منهم؟ يعتقدون الله هو الذي يخلق ويرزق وينزل المطر، لكن يريد منهم أن يشفوا عند الخالق ليقبل دعاءهم، ويقولون هذا وشفاعة عند الله. هل قبل الله منهم طلب الشفاعة والتوسل هذا؟ لا، جعله شرك. وأما قولهم هناك آية في القرآن تدل على جواز دعاء الأولياء، وهي قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، فليس هذا من الوسيلة التي أمر الله بها، بل الوسيلة كما فسرها ابن عباس هي الطاعة، فينبغي أن نتقرب إلى الله بطاعته، نقرأ قرآن، نتصدق، نوحد الله، نؤمن بآياته، نقرأ عقيدة السلف ونؤمن بها، هذا التقرب إلى الله، هي الوسيلة إلى الله. أم نجعل الوسيلة دعاء غير الله فنأتي بأعظم ذنب نتوسل به إلى الله؟ هذا كمن يأتي يبي يتوسل للولد فيقتل أباه، يجوز؟ يقول توسل الولد عشان الولد هذا زميلي ويحبني، أعطيه بذهب أقتل أباه توسل بالقتل لأبيه حتى يحبني أكثر، هذا يعقل؟ طب كيف تريد تتوسل إلى الله ليحبك الله وتأتي بأعظم ذنب عصي فتشرك وتدعو الأضرحة وتقول حتى يتقرب إلى الله؟ هذا مش يفعل الله بك، لا يقبل منك عمل أصلا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويخلد العبد هذا في النار المشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار مرضا من النصاب. هل في بقايا يقولون هذا؟ نعم، وكثير كثير جدا، نسأل الله أن يهديهم، يطوفون حول القبور الآن والأضرحة ويذبحون الله في المواسم، موجودون حينئذ. سألت واحد منهم عن هذه المسألة، نعم سألته في عن الدعاء، قال نعم فلان يقبل الدعاء والنذر، ليش؟ لأنه عنده يقول جاه عند الله وهو من آل البيت إلى آخره. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ وقال لي واحد آخر قد أمر الله بأن ندعوهم. قلت وين هذا يا الله؟ إيش المجازفة هذه؟ هذه أشد ولا من قال لقد أمر الله بالزنا وقت ما إيش ضيق خاطرك أمرك أن تزني؟ سبحانه سبحان الله، هذا كلام فاحش ولا ها؟ كذلك يقول ذاك صدرك ادعو الأضرحة، هذا أفحش. يقول الله أمرنا أن ندعو أولياءه اللي مقربين عنده. فاستغربت يعني، قلت وين الآية؟ قابلني لما كنت أعمل بالتوعية بمطار جدة الحجاج، قابلني أخ من الدول العربية وكان يخدم أو يعمل في المطار، فاستشكل ليش يعني نطلق على من يدعو الأضرحة أنهم واقعين في الشرك؟ قال لماذا من تقول من يدعو النبي قد وقع في الشرك؟ والله أمر أن ندعو الرسول، إيش المجازفة هذه؟ والله كلمة هذه أشد من قال الله أمر بالزنا، هي كلها حرام لكن هذه أشد، لأن لم يعص الله مثل الشرك. قلت وين أجد في القرآن الله أمر بأن يدعى غيره؟ قال موجود. يعني من يجي واحد يتكلم معك كأنه يصف الماء نقول إيش هذه؟ يقول الموية هذه، بكل يعني طمأنينة قال موجود في القرآن موجود إن الله أمر أن ندعو غيره يعني بس عشان تكون صالح لو جاء يكون صالح يا أخي وين الآية فقال أنا أقول لك قال أقول لك الآية قلت له طيب وش قال قال الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة يعني ادعوا أولياءه وتوسلوا إليه لأنه يحب أولياءه ويحب أن تدعوا أولياءته وتظهرون احترامهم بدعائهم حينئذ يقبل التوسل هذا ويجيب دعائكم بعد تخذوهم وسائط تطلبون منهم الشفاعة فقلت هذا التفسير غلط يعني غلط لو بينت لك التفسير الصحيح للآية من إقرائك ما ذكر في كتب التفسير تحافظ من كثير أكنت تقبل كان الرجل صراحة فيه صدق حقيقة ولكن كانت تربيته سيئة كان يتربى عند مشايخ الشرك في بلد ولا كيف عرفت أنه رجل يعني صادق عرفت أني أول ما عرضت على الحق رجع فورا عن الشرك والله قلت وفتحت له صفحة من تفسير ابن كثير ونقلت له وريته قول ابن عباس وابتغوا إليه الوسيلة قال ابن عباس الطاعة يعني أفضل ما تقربون إليه التوحيد الإيمان قال الله تعالى ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا تقربوا إلى الإيمان وفي الدعاء المكروب وشو كيف تقرب إلى الله حتى يذوب منك الكرب توحيد الله الله ربي لا أشرك به شيء يا الله بما أني أعلن أني لا أشرك بك شيء أتوسل إليك لذلك فاحمل ما في قلبي من كرب لأن دعاء العبادة مثل هذا يتضمن دعاء مسألة بما أني أؤمن أنك لا شريك لك أتوسل بالتوحيد إليك فتحمل ما في قلبي من هم وكرب الله الله ربي كما قال النبي دعاء المكروب الله الله ربي لا يشرك به شيئا توسل بالتوحيد فيأتي يتوسل إلى الله بأعظم بأشد ما يكره رب العبيد كيف يعني توسل بالشرك وقد قف شعركم كنت أقول لكم إيش شخص يتوسل الله بالزنا يقول قبل أقرأ قرآن أتوسل إلى الله بطريق يرقق قلبي أزني وإلى آخره لما يرق قلبي بالزنا أبدأ أقرأ قرآن ما رأيكم في هذا ذاك كفر الأحناف أو غير من هبط على امرأة ليزني بها ثم قال على بركة الله يا رجل كيف على بركة الله هذا مكان قذر إلى آخره كيف على بركة الله طيب من يدعو الله بأشنع ما يكره فيقول يا ولي الله اشفع لي عند الله وإذن الله شفاعة مظنون إن يجي عكس يعاقب الله في الدنيا قبل الآخرة يرد عليه في دليل يرد أن الله يعذبهم هؤلاء في الدنيا قبل الآخرة المشركون أصحاب الأضرحة ويذبحون نجار من موسى ويذبحون لغير الله فيرسل الله عليهم عذاب يذيقهم إياه في الدنيا قبل الآخرة ويأتيهم بعذاب في هذه الدنيا أدنى وعذاب الآخرة أشد موجود في سورة السجدة ولنذيقنهم يعني المكان يدعو غيره ويذبح لغيره ولو نزع مطالب الشفاعة ويكفر كما فعل مع كفار قريش وقوم وآل فرعون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب ذاك واحد فاضل كان يدرس عندنا من بعض البلدان العربية فقال الليلة اللي كانوا يجتمعون للشرك ملايين ينصبون خيام معهم جواميس يذبحون لضرحة عندنا والله قلت خاف ذيك الليلة أنا مبتلى من سكان تلك البلد قال والله تلك الليلة ما أشعر تنزل علينا صاعق تحرقنا كلنا يا الله ويعبدون الصليب والخضرة والجمال والتكنولوجيا والشلالات أجاب عن هذه الشبهة من شيخنا بن باز فقال ما ترونه في البلد الكافر التي تدعو غير الله وتذبح يعني له قال إنما ذلك استدراج من الله الله يرحم الشيخ ويستدل الشيخ بقوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيد مثل إن الله ليملي للظالم بالشرك ونحوه حتى إذا أخذوا لم يفلت ولذلك فرعون لما جاء موسى ودعاه كم أمهله يتمتع بالكنوز والفخامة والحسن اللباس والرياسة؟ كم كان تمتع؟ 40 سنة. إن الله لا يملي الظالم، لكن إذا أخذه لم يفلت. ثم أغرقه الله بعد ذلك. نعم، رحمك الله. ونحن نرى ما أصاب قريش من الجوع، جاءهم قحط حتى جاءوا إلى النبي قبل الآخرة. هذا سبحان الله، شافوا كم أولم يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة ومرتين، ثم لا هم يتوبون ولا هم يستغفرون. يأتيهم عقوبات، بس الكافر قلبه صلد متكبر. إذن فالكافر من كفار قريش يعرف أنه يشرك ويعرف الحق، وفرحوا بما عندهم من علم، لكن اعتقد أن العلم اللي عندهم علم الآباء أفضل، عياذا بالله. قال: يا رسول الله، أصبنا بالقحط، جف الضروع مواشينا، ويبست أراضينا، نسألك بالله والرحم أن ترفع، أن تدعو الله أن يرفع عنا ما نحن فيه. إذن هذا يوحي أنهم يعرفون النبي حق ولا لا؟ ليش؟ جاءوا يطلبون من الدعاء، وعرفوا أن ما هم فيه من شرك سبب لهذه العقوبات، لكن عندهم إيش؟ كبر منعهم، وفرحوا بما عندهم من علم. إذن خطأ أن تقول كفار قريش جهل ما يدرون، لا، مستكبرون، كما كان آل فرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات فرعون، عارف أنت ترى إيه بصائر، وإني لظنك يا فرعون مثبورا هالك. نعم، إنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، ويريدون شفاعتهم عند الله. طيب، إذن طلب التوسل للمشركين سؤال رقم 10 في الشبهات، كشف الشبهات. إذا قال لك المشرك هذا ليس دعاء، هذا توسل، وبالفعل بلع هذه الشبهة شخص زرته، ذكرت لكم قصته، فبقي فيها ما شاء الله حتى لقيته ورجعنا. قال: ما يفعله من يدعو البدوي والحسين ونحو ذلك، هذول يتوسلون لا يشركون، لأنه ما قصدهم العبادة، قصدهم طلب الشفاعة. أجيبوا عن هذه الشبهة. في جواب عنها؟ هاي بالماضي. في جواب عنها عندك؟ وعيد. لما أنا أطلب من البدوي يقول: يا بدوي اشفع لي عند الله، ترى أنا ما أعبد وأدعوه، أنا أطلب الشفاعة منه، فهذا ليس بشرك. شوف كيف الشبهة قوية، صمتكم هذا يخوفني، دل أن يعني المسألة ما هي سهلة، لازم أنكم تستحضروا ما قرأت في كشف الشبهات. لا يعني أجبه أولا بمقدمة ثم استدل. لما يقول لك لما أنا أطلب الشفاعة منه، فهذه طلب شفاعة، توسل، مو اسمع عبادة له، أنا ما أقصد أعبده، أنا أطلب الشفاعة منه. ها؟ أن هذا التوسل اللي تسميه توسل هو عبادة. إذا أنا لو قلنا لك كيف تتوسل به، لقلت: يا ولي الله اشفع. وتعريف العبادة وشو؟ نداء لغائب مقرون مع طلب، فأنت دعوت هذا الغائب الميت وقرنته مع طلب، كما دعوت الله من فوق العرش قرنته في قمة اغفر لي، هذا قلت اشفع لي، أتوسل بك يا فلان إلى الله. فأنت دعوته حتى لو سميته طلب شفاعة، دعوته وحققت وصف الدعاء الشرعي الذي إذا صرف لغير الله صار شرك أكبر. انكشفت الشبهة؟ وضحت؟ وضحت. نعم، عند الله بظن من الله يحب. هل الله يحب الشرك؟ إنما هذا زين له الشيطان، الله يحب أن الصالحين يدعون لأن لهم جاه عنده. ولو كان محبوب عند الله دعاء الصالحين لدعي الرسول في عهد الصحابة المهديين، فإن تنزل بهم النوائب كطاعون عمواس وغيرها مما هلك فيه الناس من النهروان وغيره. قال ابن تيمية: ما كان يأتي قبل الرسول يقول: يا رسول الله نتوسل بك عند الله، لعلمه من هذا شرك، كان يدعون الله كما جاءوا للعباس يا عباس إن كنا نتوسل بأنه يطلب الدعاء في حياته، الآن مات ولا حيلة لنا ندعوه ميت، يعني لأن هذا شرك عندنا، فنطلب منك أن تدعو لنا وأنت حي قادر. إذن دعاء العباس ليس شرك لأنه حي قادر يسمع، والنبي ميت فدعاؤه شرك. فإذا قالوا لكن السؤال 11، فإذا قالوا إن هذا لا فرق، حيث أن أنهم يدعون النبي في عالم الآخرة يدعونه ويقولون يا رسول الله اشفع لنا يقيم الحساب، فهذا يدل أن من دعا شخص في الدار الآخرة ليس كافر، هذا يدعون الله، هو النبي في الدار الآخرة صار في البعث ويدعونه وبعد ذلك يسجد عند العرش ولم يسمى هذا شرك. جوابكم 11، أذن به كيف؟ النبي حي قادر وهم حاضرين مع هذا الحي وأحياء، فيكون جنس دعاء الأعمى له في حياته، وقال يا رسول الله أدعو الله أن يرد بصري، لكن كلامنا في من دعا ميت، فمجرد طلب الشفاعة منه وهو ميت شرك أكبر مخرج من الملة، ولو سميته توسل ولو سميته مجرد طلب شفاعة. ثم النبي حذرنا الناس يسمون أشياء بغير اسمها، فقال كما عند أبي داود ليأتين أناس آخر الزمان يسمون الخمر بغير اسمها، سموها مشروب روحي، هل معناه يتجوزها لما يسمى مشروب روحي؟ لا، الشبو سموه ناسا أو المخدرات، هل معنى ذلك يجوز المخدرات؟ لا، البنك ألا لا اسم هذه، الربا سموه فوائد، الرشوة عمولة عمولة، إذن السير يسير، هل معنى ذلك أننا إيش نستجيز أكل الرشوة؟ الشرك سموه توسل طلب شفاعة، هل هذا غير من حقيقته؟ كلا أبدا. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. غير أن مشركي الزمان للأسف أقل أشد شركا من الماضين، الماضين أخف من وجهين، ما هو؟ يدعون الله في الشدة وفي الرخاء يعبدون أصنامهم، المعاصرون يعبدون أصنامهم والأولياء في الرخاء والشدة، كما ذكرنا لكم قبل سنين شخص في الجمرات يقول يا علي أعوذ بالله انقذني، إذا دعوا في الشدة هذا أشد. الثاني أن المشركين الأولين يعترفون أن دعائهم للأولياء وطلب التوسل عبادة، ما نعبدهم، المعاصرون تقول أن تعبد الولي يقول هذه مي عبادة هذه التوسل، فصار شرك الماضين شد. إفراد الله أثناء التعبد ولا يريد أن يرائي، فبالمعنى العام والمعنى الخاص أمر به، لكن الذي يحبط العمل الإخلاص بالمعنى العام يحبط كل العمل، لقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أما بالمعنى الخاص الجزئي كان يؤمر بالإخلاص في الحج فراءة فإنه يحبط الحج ويعذب على هذا، لكن لا يحبط الأعمال الباقية، لما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل كالحج أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لكن ما قال فيه مثل ما قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، هذا يدل على الحبوط الكلي. نعم، فهذه المسألة أعظم مسألة خالفهم فيها الرسول، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله ودين الرسول أنه لا يقبل من أعمال لما كان خالصا، وأخبر أن ما فعل من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه، قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، تحريم أبدي ولا وقتي؟ أبدي، ومأواه النار أبدي أبدي، أنه يذبح كبش الموت كما عند البخاري وحديث أبي سعيد ويقال خلود أهل النار يا مشركين فلا موت. وهذه المسألة تفرق الناس في أجلها، بعثت الرسل لهذه المسألة فصدر بها كتابه الشيخ، وهي دعاء للصالحين الملائكة، نعم دعاء عيسى دعاء اللات والعزة، هذه اللي تفرق بها الناس لأجلها بين مسلم وكافر، والذي خلقكم منكم مسلم مؤمن ومنكم كافر، وعندها وقعت العداوة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ليش؟ لأن حق التعبد لله، لأنه خلق وحده ورزق وحده. واللات والعزة والبدوي والأضرحة ما شاركت الله ولا عيسى ولا محمد نفسه، فكيف نصرفهم العبادة وندعوهم؟ ظلم هذا، فسمى الشرك ظلم عظيم وأحبط الله فيه العمل. أخيرا نختم كلمتنا بفظاعة الشرك بحديث أبي مالك أبو الحارث الأشعري الذي خرجه الإمام أحمد المسند، أن الله أوحى بخمس كلمات إلى يحيى بن زكريا أن يتعلمهن ويعلمه الناس، فأبطأ فجاءه ابن خالته عيسى بن مريم فقال يا يحيى لقد أوحى الله إليك بخمس كلمات أن تتعلمهن وأن تعلمهن، فإما تعلمهن أو أعلمهن أنا. فقال يحيى أخشى إن أبطأت أن يخسف الله بي. هذه فيه موعظة لكل العلماء في الأرض ومشايخ وطلاب العلم، أن لا يغفلوا في دروسهم التوحيد، أن لا يغفلوا في دروسهم الأسباب تحفظ التوحيد. من أعظم أسباب حفظ التوحيد الإنكار على أهل البدع، لك لو تركت أهل البدع يتكلمون لربما فعلوا بدعة تشبه بدعة قوم نوح، سواء في الوسائل كالإخوان المسلمين من الخروج على الحكام أو غيرها، فينقلب الناس متفرقين ينسون التوحيد يقع الشرك. انتبهوا، فحينئذ خاف من كلمة يخسف الله به، فحينئذ يجب أن ننشر التوحيد وننسي وسائل إيش الثبات عليه والمحافظة عليه. فمن ذلك الرد على أخوان كما قام بهذا الشيخ بن باز، فرد على أهل البدع ودعا للتوحيد وذكر الأدلة وشرح كتاب التوحيد عشرات المرات الله يرحمه. فكان يقول جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ للفرق الهالكة، فلما رد عليهم ورد على أسماء أهل الثورة كما فعل ابن عثيمين لما سئل عن سفر الحوالي وسلمان العودة، نسمع لهم قال عليك بأهل الحق والسنة اترك أهل الثورات، اسمع نشرة بن باز الألباني إلى آخره. فالمقصود أن التحذير ممن يثير الناس على ولاة الأمر ويحدث فتن في الأرض، أو التحذير من التصوف، التحذير من التمشعر، التحذير من الإرجاء، التحذير من كل ما يخالف السنة، التحذير من مذهب الخوارج الذي صاروا يسمون اليوم بالإخوان والسورية نحوها، من أعظم الوسائل حفظ التوحيد. شفنا البلدان الآن الذي سهلوا فيها وحثوا على الثورة حتى صاروا يسكنوا الخيام في تركيا، هل فيهم عالم يشرح لهم التوحيد مثل مجلسنا هذا؟ ما فيه. اصبر عليهم، تتخلم عجوز تتكسب من الفقراء ذول، تقول هات الفنجان أقرأ لك فيه الشاي وتقلبه، وتقول إن شاء الله بتكون إقامة في السعودية وبنتك بتزوج واحد ذري، وينتشر الشرك. ما في أحد يذرهم في الخيام هناك، وهذا اللي يريده الشيطان بتحريش الناس على ولاة أمرهم، أن إذا صار أمرهم شتى ووافق أهل الجاهلية في عدم إمارة عليهم فإنهم سينسون التوحيد فيظهر الشرك برب العبيد. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا لكل خير، واجعل وفاة راحة لنا لكل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ اللهم قادتنا ولاة أمورنا، واجزهم خير عما قدموا في إنعاش الحجاج والأمنهم وطمأنينتهم فرجعوا إلى بلادهم سالمين، وبقية المشاريع التي الحمد لله بها نحن مطمئنين من الساكنين في هذه البلاد اللي سأل الله يجعلها مباركة ويديم عزها، وأن يجعلها دوما في أمن وأمان واطمئنان. اللهم من أراد بنا كيدا ومكرا فاجعل تدبيره تدميرنا عليه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله.
سؤال حفظك الله، يقول السائل صديقي مصاب بالسحر،
نعم،
وطلب مني لباس الإحرام الذي حججت به ليغسله ويغتسل بالماء الذي غسل به الإحرام لاعتقاده أن فيه شفاء من السحر، ما جوابنا لهذه الشبهة؟
الجواب ستجده فيما درست معنا إن كنت متابع لدروسنا في كتاب التوحيد في الباب الذي يتعلق بالتبرك، حديث ذات أنواط. فالتبرك على قسمين، هو طلب البركة والخير. القسم الأول مذموم والتبرك وأعظمه التبرك الشركي، وأدنى التبرك البدعي. التبرك البدعي يعني يتبرك بأشياء لم يؤذن بالتبرك بها، كمن يتبرك بريق آل البيت، كما تشوف بعض العاجم يجون شخص من البيت يأخذ الريق ويتبرك، هذا بدعة لأن لم يؤذن بالتبرك هذا. ذلك كانوا ما يتبركون بالحسن والحسين وعلي وفاطمة، كان بكر وعمر ويوصون بذلك، ولا النبي أوصى بذلك، بل كانوا يتبركون بعرق النبي بشعر النبي وهكذا، هذا مأذون فيه. نعم، فالتبرك شرطه أن يأذن الله به كما أذن بزمزم أن تشربوا ماء زمزم شرب له بالفاتحة، لكن من لم يأذن به يكون التبرك به شرك أكبر أو تبرك بدعي. كهذا الشخص الذي طلبه مسحور مسكين واشتلاعب به الشيطان، فطلب يعني إحرام رجل ذهب الحج، قال أعطيني إحرامك أبي أغسل واغتسل رجاء بركة ما كنت فيه من حج ورمي جمرات إلى آخره، فتبرك مذموم. فإن كان الشخص هذا يعتقد أن هذا الماء الذي هو غسالة الإحرام يستنقذه استقلالا عن الله من ما فيه من سحر، هذا شرك أكبر في الربوبية، إذا اعتقد أنه جعله سبب. والله لم يجعل الإحرام غسل وسبب، بل جعل أسباب معروفة للتوقع السحر، قراءة المعوذات، قراءة البقرة إلى آخره. نعم، فلم يأذن الله بهذا التبرك، فإذا هو دائر بين الشرك والبدعة، فانظر إلى قصدك واجعله يتوب هذا الشخص إلى علام الغيوب ويطلب رفع السحر عنه بالأدوية الروحية المشروعة. مثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك مسلم في صحيحه: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس الرقى ما لم تكن شركا. فبالرقى المجربة ما ذكره شيخنا بن باز، وقبله حافظ بن حجر، وقبلهم وهب بن منبه في كتبه: وقد جربت بنفسي لمن ابتلي بالسحر، وهي أن تأتي بسبع ورقات من السدر الأخضر، ليس الناشف، سدر من الشجر تأخذه، ثم تمسك ورقة ورقة وتضربها بين حجرين، ليس بخلاط، بين حجرين بالذات، ثم تأتي بإناء وتقرأ آية الكرسي والمعوذات ثلاثا، ثم يشرب ويحتسب مسحور صباح مساء صباح حتى يذوب السحر. ولو أضاف مع آية السحر الفاتحة لا مانع، لا مانع. فإذا قال قائل كان شيخنا الألباني يبدع هذا العمل يقول بدعة، لكن شيخنا بن باز كان يقول لا ليس بدعة، لقلنا الصواب قول الشيخ بن باز. لما النبي عامل الرقى معاملة الطب الذي مبدأه التجربة، فقال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ولا تكون شركا، فهو ليس باب التعبد حتى يقال الأصل فيه لابد تكون أدلة. النبي رخص فقال اعرضوا علي رقاكم. وذلك ابن تيمية ذكر فصلا في إيش في فتاواه كان السلف يفعلون في معالجة المتعسر ولدتها، يقرأ عليها وألقت ما فيها وتخلت فيسهل خروج الولد المرعوف: يا سماء يا أرض أبلعي ابلعي مائك، ويا سماء أقلعي، يا سماء أقلعي، يا سماء أقلعي، يقف الدم. هذه مجربة، فهذا لا يدخل فيه في الابتداع. نعم، والصواب ما ذهب إليه شيخنا بن باز وهب منبه من كبار التابعين أن هذا من باب الرقى لا من باب التعبد، فلا يقال فيه بدعة. نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم في إكمال كتاب الكتاب المهم له مسائل الجاهلية. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.